بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب وملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. مسألة النشوز والخلع بعد اطلاع المجلس على ما أعد من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من أقوال أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها، وبعد تداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالإجماع ما يلي: أن يبدأ القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها إلى طاعته، وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته، وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنة، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة الزوجة إلى العودة لزوجها، ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها. فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح، فإن لم يقبل ذلك نصح الزوج بمفارقتها، وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد، ولعل الخير في غيرها، ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها. فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق بينهما، بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن. فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها، وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها. فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض.
نعم. ولا يبقى الزوج ممسكا إليها ممسكا لها إضرارا لها. نعم.
فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجد وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين، نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسب ما يراه شرعا بعوض أو بغير عوض، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى. أما الكتاب فقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويدخل في هذا العموم الزوجان في حالة النشوز والقاضي إذا تولى النظر في دعواهما. وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، الآية. والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز يكون من القاضي لما فيه من تحقيق المصلحة. وقوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج، فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما. وقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الآية. وهذه الآية عامة في مشروعية الأخذ بما يرونه من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض. وقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما السنة فما روى البخاري في الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه فأمره ففارقها.
ما المراد بالكفر هنا؟ إن أخاف الكفر في الإسلام كفر العشير. طب هذا الكفر هو مصدره معرب بالالف واللام، مش انتوا عندكم من الكفر اللي كان مصدره معرب بالالف واللام يكون اكبر؟ طب فلماذا حملتوه على هذا التأويل؟ نعم. قول يا عسكري. مصدر ومعرب بالالف واللام اهو. مضاف الى شيء. يعني اذا قول يا زوج. نعم. يعني الكفر اذا عرض بلا فلا مكان مظهرا وكان مطلقا، فكان مطلقا معرف بالالف ولا هو مصدر، فالكفر يكون هو هكذا. اما اذا كان الكفر في شيء، الكفر بكذا، هذا قيده خلاص رفعه، يبقى أنت تؤول تأويل لا يخرج عن ظاهر النص. هو النص يقول كده: الكفر في الإسلام ليس الكفر عن الإسلام، الكبرى بالإسلام وهو كفران العشير كما جاء في حديث ابن عباس وابي سعيد. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهذا يدل بعمومه على
مثل ما أقول أخشى عليك الكفر الأصغر، تقول لا الكفر هنا لابد يكون في الأكبر، وتقول لي أخشى عليك كفرا أصغر، لا عادي. فأقول الكفر الأكبر والكفر الأصغر، واضح يا إخواني؟ نقول الحاجات دي معناها واضحة بالنسبة لكم، لكن خذوها في الطريق، لأن أنت قد يأتيك واحد من دول لك بس ويلزمك بهذه الإلزامات. أنا قرأتها في كتاب لهم، بعضهم يقول هذا في الكتاب لما رد في بيتكلم في كفر ترك الصلاة، هو اسكندراني لا يؤيد طبعا، لا هم عندهم ترك الصلاة ليس بكافر، وبيحملوا الكفر اللي في هذا إذا جحد. فيقول لك وأما احتجاجهم علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الكفر اللي هو المعرب ألف واللام اللي هو المصدر، وهو قوله بين الرجل وبين الكفر وشرك ترك الصلاة، فيرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت المرأة له إلا أني أخاف الكفر في الإسلام، ومع ذلك ليس أكبر. فهذا ليس دليلا على أن الكفر هذا أكبر، بل محمول على الجحود. فأتى بالنص الذي فيه الألف واللام، فيبقى هذا لابد من الانتباه له. نقول صحيح هذا في الألف واللام، لكنه المقيد وليس المطلق، ليس هو الكفر إنما هو الكفر في الإسلام، ليس هو الكفر إنما هو الكفر الأصغر. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهذا يدل برعية الخل عند عدم الوئام بين الزوجين وخشية الضرر. وأما الأثر فما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. ورواه النسائي أيضا. وما رواه الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين هل تضريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقتما. فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه وليا. وقال الزوج أما الفرقة فلا. فقال علي كذبت، والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به. ورواه النسائي في السنن الكبرى، ورواه الشافعي والبيهقي، وقال ابن حجر إسناده صحيح. وما أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز. وأما المعنى فإن بقاءها ناشزا مع طول المدة أمر غير محمود شرعا، لأنه ينافي المودة والإخاء، وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الإمساك من المضر والمفاسد والظلم والإثم وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
نعم. إذن هذا الخلع مشروع إذا استحالت العشرة بينهما، وأراد رجل أن يمسك المرأة مع الإضرار لها وكذا، فإنه يقال له لا اخلع هذه المرأة واتركها، فإن قال لا لكن ترد علي مهري نقول هذا من حقك، فالمرأة تخلع نفسها بهذا بأن ترد عليه المهر، ولو زادت عن ذلك أو نقصت أو كذا على حسب من الصالحان لا إشكال في ذلك. وهذا هو الخلع، وهذا الخلع لا يعتبر طلاقا، الخلع غير الطلاق، ولذا لا تقع به طلقة. لو طلق رجل مرة ثم خلع فهي مرة واحدة، طلاق مرة واحدة. لكن فائدة الخلع أو اختلف الخلع عن الطلاق بأن الطلاق يملك رجعتها ما دامت في العدة إذا كانت أولى وثانية كالطلقة رجعية، أما الخلع فلا يملك رجعتها، إنما صار أمرها بيدها، فإن أرجعها فإن حاولها أرادها مرة ثانية فبعقد ومهر جديدين، فليس للخلع عدة باعتبار الزوج، ما يستطيع أن يرجعها لأنها قد افتدت نفسها منه، فما قيمة أن تفتدي نفسها منه؟ إلى أنها صارت ملكة لنفسها بخلاف الطلاق، فإنها فرقة من قبل الزوج. نعم. أيوة شيخ ولي. ممكن ان القاضي، ما هي ممكن تخلع وتأخذ كل شيء اذا كان فعلا ثبت ان هذا الرجل يضرها اضرارا بالغا، ان امرأة معذورة مش كراها له مثلا او كذا، لا هذا ضرارا بالغا ويريد ان يفوت عليها الفرصة فان تأخذ مراها، هو لا يريدها لكن يمسكها اضرارا حتى تقول افتدي نفسي منك، اذا هذا ظلم المرأة. فإذا رأى القاضي هذا وتحقق من هذا حكم لها بهذا الأمر، حكم لها بهذا الأمر وأخذت حقوقها حينئذ. نعم. نعم. لماذا؟ لا هذا غلط، هذا غلط، لا هذا غلط. نعم. لا هذا المهر كله كامل، هذا غلط. نعم. ومال ده ايه؟ ومال القيمة دي ايه؟ فيكون يعني هو بيقضي بنحو ما يرى أمامه، فاللي أمامه دلوقتي ده مش مهر، ده رجل بيعطيها أمانة بي 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 هي مل يعني دي ملكيتها، وهو إيه أمين على ذلك، فإما أن يرجع ولا يكون في خيانة أمان هكذا، يعني بيعتبر هو أمين على هذه، يعني مش مكتوب في القائمة أن هذا مهر زي وصل أمانة كده. لكن هذا قضائي، لكن يبقى الأمر ديانة، هل فعلا هذا الحاصل ده الواقع؟ يعني هذا من جهة القضاء، القاضي بيحكم بنحو ما يسمع وبنحو ما يرى، لكن هل هذا فعلا واقع بين الرجل والمرأة وبين الزوج والزوجة؟ لا، ولكن نقول هذا مهرها وبيأتي بأشياء وبيأتي بأشياء، وده مهر كله له، يعني وداخل في المهر عرفا، أليس كذلك يا أخواني؟ هو ده داخل في المهر عرفا وعليه، فيكون الحكم الديني ما يتعلق بالديانة بينه وبين الله، بين هؤلاء وبين الله، أن هذا داخل في المهر وأنها ترجع عليه هذه الأشياء التي دفعها، إنما القاضي بيحكم من أحمد سامي. نعم. أيوة أشياء. تمام، فهمت يا وليد؟ يبقى هو حتى القانون مشى مع الشرع في هذه، يعني يقول إذا كان المرأة طلب الخلع وما في عند الزوج عيب ترد إليه كل شيء، لما إذا كان عنده عيب من إضرار أو كذا تأخذ. نعم.